بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة يحتاج إلى مقدمة قصيرة لتوضيح بعض النقاط ذات الأهمية في الحديث. نحن نقرأ التاريخ، والتاريخ فيه جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي بالتعبير الحديث هو جانب المأساة. لما ندرس هذا التاريخ دراسة واعية نجد أن الحقائق التاريخية تأخذ بأعناقنا وبقلوبنا ولا يمكن التشكيك بصحتها. يعني هناك حقائق لا يمكن لإنسان أن يشكك بها، لأن التشكيك سهل بسيط. ثم المشكلة الكبرى أني عندما أأتي أشكك في قضية ما أملك الدليل لنفيها، إنما الأدلة كلها تثبتها. يعني أأتي وأنفي العدم، أنفي الوجود بعدم، أضرب اليقين بالشك، وهذه مصيبة كبرى اليوم احنا واقعين فيه. ما أقصد اليوم يعني هذه الأيام، من زمان، لكن في هذه الأيام أكثر، حتى وصلت قضية التشكيك إلى يوم الغدير وإلى واقعة الطف وإلى مظلومية أهل البيت وإلى مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فتشكيك بكل هذه الحقائق والثوابت. بعض الناس يعني معلوماته معلومات محدودة، المعلومة اللي يأخذها على قدر اتساع وقته وتفاعله مع هذه المعلومة، فلما يسمع من يشكك له بصحة هذه الحقائق، يشكك بالغدير، يشكك بالبيعة لأمير المؤمنين صلى الله عليه، يشكك بمظلومية الزهراء، بإسقاط جنينها، بكسر ضلع فاطمة. هذه قضايا من 1400 سنة أهل البيت يؤكدونها ويذكرونها. أو يشكك في قضية كربلاء وفي أحداث يوم عاشوراء، حتى يأتيني بعض الشباب وكله من هذه الحالة، يعني كله ألم حقيقة. يعني أنا أقرأ في عينيه الألم وعدم الارتياح. فكيف نصل إلى الحق أيها الأحبة؟ هذه مقدمة، أنا ما أريد أدخل في الموضوع، فيها بحث خاص، إنما مقدمة لبحث هذه الليلة باعتبار ختام المجلس. أول ملاحظة التي يجب أن نلتفت إليها، نحن نأخذ التاريخ من شخصين، شخص عالم من رجلين، رجل عالم موالي لأهل البيت ورجل آخر ما عنده ولاء لأهل البيت ولكن يكتب الحقيقة التاريخية يذكر. نحن بهذه الحالة عندما نأتي إلى الجانب الأول نتعامل مع علمائنا وفقهائنا. المعاملة مع الفقيه ليست معاملة عقائدية، يعني بتعبير آخر أنا ما أتعامل مع الفقيه لأأخذ منه أصول الدين أقلده بأصول ديني، لا. التقليد بأصول الدين حرام أصلا، أساسا ما يجوز التقليد بالفروع. أما القضايا التي تخص أصول الدين تأخذ من الفقيه الجانب الإيجابي والجانب المثبت، يعني هذا الفقيه يبين لي وهذا العالم يبين أن هذا الطريق من 1400 سنة هالقضايا كلها مؤكدة وثابتة، فأجد بهذا المجال عشرات ألوف العلماء يؤكدون مثلا مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يؤكدون أن نعش الإمام الحسن وجنازة الإمام الحسن ضربت بالسهام، فيطلع شخص واحد من بين عشرات الألوف يقول أنا أشكك بصحة هذا الخبر. هل الإسلام يطلب مني أني أترك 10,000 عالم وألتفت إلى هذا الذي يشكك بصحة هذه الأحداث؟ التفت للدقة، بالإضافة إلى أنه العالم الفقيه ما إلى سلطة أن يتدخل في قضايا التاريخ اللي تخص العقائد، يعني أنا أنتظر من الفقيه أن يعطيني فتوى يقول لي هذا الحكم هذا حلال وهذا حرام، أما يأتي يدخل في قضايا حقائق ثابتة التاريخ الإسلامي يؤكدها وحتى غير الإسلامي يؤكدها، أنا ما ملزم أني أسمع كلامه. طيب كيف؟ وخصوصا أننا نعيش دائما الشيعة عندهم باب الاجتهاد مفتوح، ومعنى باب الاجتهاد مفتوح يعني في كل زمان ومكان هناك عشرات الألوف من العلماء والمجتهدين والفقهاء، وأنا أحترم العلماء كلهم، واحترامي لهم نابع من احترامهم لعقيدتي. هذا العالم الرباني أنا أقدسه لأنه يرسخ عقيدتي، يرسخ العقيدة، يرسخ أصول الدين. أما إذا صار البناء يأتي عبد الحميد المهاجر ويشكك في عقائد الناس، المسألة تكون بحث آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الحقائق والقضايا التاريخية أصبحت من القضايا المسلمة بحيث ترفض كل نقاش وحوار، لأنها وردت أولا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهل البيت هم المعصومون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قضية كربلاء مثلا، واقعة الطف، صورها الله سبحانه وتعالى من خلال المعصومين، الإمام علي بن الحسين زين العابدين يصور لك واقعة الطف. صحيح حميد بن مسلم يذكر الرواية، لكن الأصل عند زين العابدين، ورواية حميد بن مسلم ما تختلف عن رواية زين العابدين، وهذه عناية من الله للإمام الحسين ولأهل البيت، أنه حتى أعداء أهل البيت كتبوا التاريخ كما هو، كتبوا مظلوميتهم كما هي. انظر إلى بني أمية الذين قتلوا الإمام الحسين، كتبوا في مقتل الحسين أكثر من شيعة الحسين. التفت ولا؟ شوف التعبير اللي أقول لك فيه. ابن عساكر الدمشقي الأموي وأمثال هؤلاء الذين كتبوا عن واقعة الطف بتفاصيلها. يضاف إلى ذلك أن الإمام زين العابدين وهو معصوم ينقل قصة، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، السيدة زينب العالمة غير المعلم، هذه الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها الطاهرة المطهرة تنقل الوقائع كلها، السيدة سكينة فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه، فما عندنا رواية ينقلها شخص ضعيف أو ليس بثقة، وإنما الروايات كلها تلقى وفتحنا عيوننا عليها يا أحباب. أما يجي واحد يستخدم الاستحسان، أنا ما يجي بذهني أن هناك أناس يجرؤون على مقام الزهراء ويضربون الزهراء ويكسرون ضلعها، فما دام عقلي ما يقبل هالقضية إذن أنا أرفضها. هذا الكلام ما مقبول يا أحبتي من كل شخص، أنا ما أقصد شخص بعيني، كل إنسان الذي تراه يأخذ الأمور بهذا الشكل. لماذا؟ لأن الذين هاجموا الزهراء وظلموها وكسروا ضلعها وأحرقوا بابها، الروايات ينقلها السنة والشيعة ولا فرق بينهم، أكثر من 400 مصدر للسنة والشيعة تذكر كسر ضلع فاطمة وإسقاط جنينها وحرق الدار عليها وعلى أولادها أرادوا إحراقها. ها هؤلاء الذين جاءوا لإحراق بيت فاطمة هم الذين قالوا إن النبي لا يهجر. فإذا واحد يقول النبي يهجر يعني مخرف، والله يقول وما ينطق عن الهوى. فلماذا نستكثر هذا المعنى أيها الأحباب؟ لاحظ كيف؟ أما واحد يجي يسألني يقول لماذا الإمام علي يسمح لزوجته الزهراء أن تخرج لفتح الباب؟ والله الإمام علي ما قال للزهراء قوم افتح الباب، ولا الزهراء قامت تفتح الباب يا أخو. لأن تفتح الباب لمن؟ هل هناك ضيوف حتى تفتح لهم الباب وإحنا نستشكل عليه؟ نقول الإمام علي يفتح الباب لازم مو الزهراء؟ ما في ضيوف، هناك ناس جاءوا لهجوم ومهاجمة بيت الإمام علي، بيت الزهراء. فاللي يأتي لمهاجمة بيتك تقوم تفتح له الباب أنت؟ لأن هذه مسألة واضحة، ما في مجال للسؤال أنه لماذا الإمام علي ما فتح الباب، ليش الزهراء هي تقوم تفتح الباب. أصلا ما في حديث لا وجود له أساسا على فتح الباب. الزهراء قامت لتدافع ورفعت صوتها، ماذا لقينا بعدك يا أبتاه يا رسول الله، وذكرت أسماءهم. فلما ذكرت أسماءهم الناس اللي كانوا واقفين، وبيت الزهراء كان له باب في المسجد والشارع المتصل بالمسجد والعالم كلها امتلأت ووقفت، فكلهم التفتوا إلى عمر كان هناك موجود، وأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد وقنفل، هؤلاء أنفسهم اللي كانوا مهاجمين، هذا التاريخ يذكر. فقالوا لعمر إن في الدار فاطمة، قال وإن، حتى يجي الشاعر المصري حافظ إبراهيم يقول وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى في. هنا المسألة أيها الأحباب، الآن هذه مقدمة إشارة لا بد منها باعتبار أقول ختام المجلس، وإن كنا معكم إن شاء الله نستمر في ليالي أخرى، الآن بعد المجلس أبين لكم الاستمرار وين يكون إن شاء الله. لكن لاحظ نحن عندنا قضية عقائدية، قضية عقيدة وقضية مبدأ، وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تمثل رمز الإسلام، تمثل معيار وميزان يوزن فيه الرجال والنساء، توزن عقائدهم. لأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما أراد الله أن يختار فاطمة لتكون أما للحسن والحسين وزوجة لعلي أمير المؤمنين وبنتا لرسول الله وسيدة لنساء العالمين من الأولين والآخرين، كيف اختار فاطمة الزهراء؟ تكونت من ثمار الجنة. شوف الروايات، الآن يأتي بعض المؤرخين يقول ولدت قبل البعثة بخمس سنوات حتى يبعد أنها تكونت من ثمر الجنة. ما ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، لأن التاريخ كله يقول أن أولاد الرسول من خديجة بدأوا بعد البعثة. قبل البعثة خديجة ما وضعت ولا أنجبت لرسول الله أحدا صلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته، ففي أوائل سنوات المبعث الإسراء والمعراج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى سدرة المنتهى، وهناك يقول أخذ بيدي جبرائيل وأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحول إلى نطفة في صلب، فهبطت إلى الأرض فواقعت خديجة حملت بفاطمة الزهراء، إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية، إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. وكان يكثر تقبيلها، حتى السيدة عائشة لما سألته يا رسول الله أراك تكثر تقبيل فاطمة ينقل لها هذا الحديث، وعائشة نفسها تذكر هذا الحديث، وحديث الكساء أيضا بالذات تنقله أم سلمة وزوجات النبي وابن عباس وتنقله عائشة أيضا.
تقول على طريقتها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط أسود، فجاء الحسن فأدخله تحت هذا المرط تحت هذا الكساء، وجاء الحسين فأدخله، وجاءت فاطمة فأدخلها، وجاء علي فأدخله، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عائشة تقول، والرواية موجودة في البخاري وفي مسلم، فنزل جبرائيل بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الرواية اللي موجودة. أما أهل البيت لما يذكرون حديث الكساء وهو من الثوابت يذكروا بهذه الطريقة: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سلم عليها، قامت ردت عليه السلام، كانت تقوم من مكانها من مجلسها ويجلس النبي في مكانه، إذا أقبلت عليه يقوم إجلالا لها، يقبل يدها مرحبا بأم أبيها: فاطمة بضعة مني، إن الله ليغضب لغضب فاطمة. اليوم كنت أطالع صحيح البخاري وصحيح مسلم ولاحظت هذا الحديث يذكره البخاري، يقول: إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: يا فاطمة، إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك، في البخاري. ويذكر حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ونفس البخاري في نفس الصفحة يقول: ماتت فاطمة وهي غاضبة على أبي بكر، فلم تكلمه إلى أن توفيت، ودفنها علي أمير المؤمنين ليلا وعفى موضع قبرها بوصية منه. طيب هذه الحقائق يا حبيبي ما تقتضي من عندنا نتأمل لحظات؟ ما احنا ورانا موت، ورانا حساب، ورب العالمين يسألنا وقفوهم انهم مسؤولون، وما عندنا شيء اغلى من العقيدة. نحن ما عندنا شيء اغلى من الدين ومن العقيدة. يعني اذا تهاوننا في الدين صارت قضية حميد بن قحطبة الطائي الطوسي لما ارسل عليه، كلكم حافظين القصة مختصرا، لما ارسل عليه الرشيد الذي ليس برشيد وقال: بكم تفدي الامير؟ قال: بالمال والاهل. قال: عد الى بيتك. مرة ثانية أرسل عليه: بكم تفدي الأمير؟ بالمال والأهل والنفس. قال: عد ارجع. مرة ثالثة: بكم تفدي الأمير وتفدي أمير المؤمنين هارون؟ قال: بالمال والنفس والأهل والدين. قال: أحسنت، عظيم، ما دام تفدينا بالدين احنا لنا شغل بالدين، أما أموالك ونفسك وأهلك ما لنا شغل فيهم، موجودين غيرك كثير، بس ما دمت مستعد أنك تبيع الدين أنت إنسان عظيم حقيقة. الآن امشي مع هذا المسرور الكبير ونفذ ما يطلبه منك، ولك عندي مكان وجائز. فدخل وفتح له أبواب الحجرات اللي فيها شباب علويين أبناء فاطمة الزهراء وأبناء علي وأهل البيت، 60 علوي كأنهم الأقمار المشرقة، فقال له: يأمرك هارون أن تقطع رؤوس هؤلاء. هذا العصر الذهبي اللي يكتبون عنه أنه الرشيد عصر ذهبي، كان كثير ذهبي. فالمسألة أيها الأحبة مسألة الدين، نحن يجب أن نتمسك بديننا، والله سبحانه وتعالى يقول: الدين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل البيت هم أهل الدين. إذا أخذت الدين منهم نجوت، كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه لمحمد بن مسلم في المدينة وأشار إلى بيت الزهراء، إلى بيت علي وفاطمة، قال: يا ابن مسلم، كل ما خرج من غير هذا البيت فهو باطل، اللي يخرج من البيت هو الحق وهو الصحيح. وهذا الواقع، نحن لا نطالب أكثر من أن يكون الحديث مطابقا للقرآن. فأهل البيت يذكرون حديث الكساء على هذه الطريقة، والليلة الجمعة وافتح قلبك يا بعد روح، فهمت حبيبي؟ شوف، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة الزهراء سلام الله عليه، الرواية يذكرها جابر بن عبد الله الأنصاري وأهل البيت يذكرها، فقال لها: بني فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. فتقول الزهراء: قلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. قال بني أتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر، شوف الأسرار هنا، وصرت أنظر إلى وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل، فقال لي السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا نور عيني وثمرت فؤاد. أو رواية تقول الحسين أقبل، حتى أنا أقرأها هكذا على الحسن سلام الله عليه باعتبار هو قبل أخي. قال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة، شوف التعبير، كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم يا بني، ها هو تحت الكساء، جدك رسول الله تحت الكساء. فدنا الحسن من الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وقرت عيني، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل، فقال لي السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا نور عيني وثمرت فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ها هو تحت الكساء مع أخيك الحسن. فأقبل الحسين من الكساء نحو الكساء واستأذن أيضا السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وقرت عيني وصاحب حوضي وشافع أمتي في بعض الروايات، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قد أقبل، فقال لي السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا فاطمة ورحمة الله وبركاته. قلت عليك السلام يا أبا الحسن والحسين. قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل الإمام علي سلام الله عليه من الكساء وسلم على النبي واستأذن، فدخل معهم تحت الكساء. تقول فدنوت من الكساء، زهراء تقول سلام الله عليه، فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام، وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. الرواية تنقلها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حديث الكساء ما دام السنة والشيعة يذكرونه بأشكال مختلفة ولكن الجوهر واحد، انظر إلى رواية أهل البيت هذه التي أقولها لكم. تقول فاطمة سلام الله عليها فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء اللي طلعهم معاه أخرجهم يوم المباهلة وركز عليهم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. طبيعي ما دام الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب أن تقف مع أهل البيت لأنه موقف حرب، أنت على خطوط النار دائما. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، فاجعل صلواتك أو صلواتك وبركاتك وتحياتك ورحمتك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هنا لاحظ الزهراء تقول، لا زالت هي التي تتحدث، تقول فأوحى الله تعالى إلى ملائكته وسكان سماواته، قال يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري ولا فلكا يدور إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، إلا لأجلهم ومحبتهم. فقال جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ شوف الله سبحانه وتعالى عندما يعرفهم كيف يبدأ، قال: هم فاطمة. يبدأ بفاطمة، اكتبه، قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال جبرائيل: أتأذن لي يا رب أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسة؟ قال: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل، الزهراء تتحدث سلام الله عليها، تقول: فهبط الأمين جبرائيل ودنا من الكساء. قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال: إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وهو يقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن لاحظ الطلعة الحضارية الفكرية، شوف أمير المؤمنين ماذا يصنع سلام الله عليه. احنا سمعنا الحديث وسماع بركة لا شك، لكن لاحظ ربط الحديث بحياتنا كيف، ما هي علاقتنا بهؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، ما هي العلاقة؟ فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وكل مسلم مؤمن هو من شيعة النبي، لاحظ كيف، وإن من شيعته لإبراهيم، وفيه جمع، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة. حفت ماذا تصنع؟ للاستغفار. واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي: إذن والله فزنا وصعدنا، وكذلك أحبتنا وشيعتنا فازوا وصعدوا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة أقول لكم وحق صاحب هذا المنبر، اطلبوا حوائجكم، مستحيل واحد منكم الآن يطلع من دون قضاء حاجته، حتى اللي يسمعونا بالأقمار الصناعية بأي مكان بالإنترنت في العالم يطلبوا حوائجهم. أنا قرأت هذا الحديث لهذا الغرض، يقول: ولا طالب حاجة إلا قضى الله أو وقضى الله حاجته. شوف الجانب الروحي هنا، نزلت عليهم الرحمة، حفت بهم الملائكة، ما يقول الحق: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فيقول: نزلت عليهم الرحمة، حفت بهم الملائكة. أيها الأحبة، احنا إذا نتعرض للشمس نشعر بالحرارة والدفء والضوء والنور، إذا نتعرض للسحاب كما قلت لبعض الأخوة نشعر بالمطر والبلل والماء، إذا نذهب للبحر كذلك. بالله عليكم نتعرض للبيت، نتعرض للحبيب المصطفى وأهل بيته، ما نأخذ منهم شيء، هم أهل الرحمة. الله أرسل النبي ليكون رحمة للعالمين، رحمة الله واسعة، صح، رحمة الله واسعة. الآن واحد يقول لك: اطلب من الله مباشرة، ما في مانع، ما احنا نصلي ونطلب من رب العالمين، لكن هو الإسلام رحمة ولا مش رحمة؟ هل هناك رحمة أعظم من الإسلام؟ هل هناك رحمة أعظم من القرآن؟ هذه الرحمة أنزلها الله من خلال حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه ولا ريب. المرأة في الإسلام أيها الأحبة يقدمها القرآن أنها قوية، أنها ذكية، أنها فطنة، لبيبة، جزلة. يتحدث عن بلقيس رغم أنها كانت كافرة، لكن لأنها تطبق نظام الشورى والحكم الديمقراطي في منهجهم وشريعتهم. الله سبحانه وتعالى يقول هذه ليست دكتاتورية. لما جاء الكتاب وصل إليها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. فيقدمها على هذا المعنى. تلتقي بسليمان ويوضع العرش أمامها، وقال سليمان لجنده لملئه لوزرائه قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. شوف العرش مالها، هي تركت عرشها في سبع الآن في فلسطين عند بيت المقدس. ما الذي أوصل هذا العرش؟ العرش كله بكامله أحضره آصف بن برخية بأقل من طرفة عين. يعني سليمان قبل أن يغمض عينه العرش صار أمامه، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فقال نكروا لها عرشها. جاء، شوف كيف يصور لك المرأة وذكائها في القرآن الكريم. جاءت تمشي، قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. إذا تستمر كأنه هو فأوتينا، يعني تستمر بالقراءة. جواب في منتهى الذوق والدبلوماسية والتأمل، ما نفت ولا أثبتت، لأن هي تركت عرشها في سبأ وترى عرشها الآن هنا، فما نفت ولا أثبتت. هذا الجواب اللي يدل على حكمتها، كأنه هو. لاحظ، يقدم المرأة في عقيدتها وصلابتها وتمسكها في العقيدة، وأمامها كل مغريات الدنيا، القصور ولذائذ الدنيا والحشم والوصائف مثل الحور في قصر فرعون، لكن كل هذه المغريات ما تأثر في هذه المرأة وفي عقيدتها، رغم أن زوجها يدعي الربوبية فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى، لكنها وقفت وأصرت وواصلت إصرارها وتحديها وواصلت تمسكها بعقيدتها. فقال لها فرعون سوف أزرع بدنك في الأرض بالأوتاد وأمشط بدنك، أمشطه بأمشاط الحديد، إن لم تعودي إلي وتنزلي على حكمي وتدعي هذا الرب الذي تذكرينه. قالت اصنع ما انت صانع، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. فرأسا هذه المرأة سبحان الله تتجه الى الله وهي امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني حسب قواعد اللغة العربية هنا العندية تتأخر شوي، يأتي المفعول به ابن لي بيتا عندك في الجنة، العندية تقدمت، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، لأنها طلبت مجاورة الله سبحانه وتعالى. فضرب الله بها مثلا للذين آمنوا، يعني ليس للنساء المؤمنات خاصة، لا للرجال وللنساء. امرأة ضرب بها مثلا للذين آمنوا، لاحظ المعنى الكبير. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقدمها قوية، لاحظ. وإذا حصل بالمقابل في خط الشر وقوع نساء تتهافت النسوة في أحضان الشر وأحضان الشيطان، أيضا يقدم مثل، لكن لمن؟ للذين كفروا.
وهل الكافر يحتاج إلى مثال حتى يمشي عليه؟ المؤمن يحتاج إلى مثال. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذا نبي من أولي العزم نوح، فامرأته انحرفت عن خطه. حتى تعرف زوجة النبي ما لازم تكون معصومة، لأنها زوجها نبي مو شرط. هذه في سورة التحريم، ويبدأ القرآن الكريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك، الرسول لا يرم ويحل عنده، التحريم والتحليل من الله. لا، قضية واضحة. جيء بزقعة لزينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدور على غرف زوجاته أو زوجاته، يسلم على هذه ويسلم على هذه ويسلم على هذه لتثبيت العدالة. مو صحيح العدالة أن يكون الرجل عادلا بين النساء. فدخل عند زينب تأخر. زينب قالت: يا رسول الله، هذه هدية أرسلها أهلي، عسل، فلو أكلت منه. السيدة عائشة تطلع فرأت النبي تأخر عند زينب، أرسلت جاريتها قالت: انظري من خلف الباب، من شقوق الباب، انظري ماذا يصنع. سورة التحريم لما تقرأون كتب التفسير شوفوا هذه. فعائشة ذهبت إلى حفصة، إلى فلانة، إلى فلانة، كم وحدة معها، قالت: إذا جاء مثل السوم ففي رائحة كريهة. فجاء إلى أول وحدة قالت: يا رسول الله، رائحة كريهة بفمه. الله أكبر، الرسول لعاب فمه، لعاب فمه يتضوع بعطر الجنة. العرق هذا عرق النبي، حبات العرق هاي القطرات، هذا عطر الجنة يذهب إلى مئات الأمتار. أنت على بعد مسافة تشم رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول سمع هذه أول وحدة. الثانية أيضا حفصة: يا رسول الله، عائشة وضعت رداءها هكذا. قال: من خبر يا عائشة يا حميرة؟ قالت: أشم منك هذه الرائحة الكريهة. قال: خلص، أنا أكل هذا العسل، فهذا العسل الموجود عند زينب بنت جحش ما حرم كل العسل ولا حرم، قضية تحريم آنية وقتية، هذا ما أكل أمتنع منه تحريم. هنا في لحظة واحدة نزل جبرائيل. أن رضا زوجات النبي ليس مقياسا للحق في أول سورة التحريم، لأنه يقول: تبتغي مرضات أزواجك. لو كان رضا زوجة النبي مقياس للحق ما كان رب العالمين يقول: تبتغي مرضات أزواجك. إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. رضا فاطمة من رضاي وسخطها من سخطي، لأنها معصومة والمعصومة ما تخطأ أبدا، فتكون ميزان للرضا والغضب، لرضا الله وغضب رب العالمين. هكذا المسألة. فإذا انحرفت زوجة النبي مثل امرأة نوح، انحرفت في القرآن الكريم امرأة نوح وامرأة لوط، يضرب الله بهما مثلا للذين كفروا. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة الخلقية العقائدية وليس خيانة أخرى، لا، خيانة خاصة. أن هذه المرأة صارت مع أعداء نوح، وهذه المرأة صارت مع أعداء لوط، وقفت في الصف المعادي، مو أكثر من ذلك. يعني ما إلى علاقة بقضية العرض والناموس، لا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ زوجة النبي مهما تكون، حتى إذا كانت منحرفة مثل زوجة نوح وزوجة لوط، يحفظ عرضها إكراما للنبي، إكراما للرسول. هذا المعنى احنا امامنا نمشي. فالله يضرب مثل للذين امنوا بامرأة فرعون، بعد ذلك مريم البتول العذراء، وشوف المثال اللي يضرب فيه. في حين نحن نقرأ ان هناك رجلا صالحا في قوم فرعون، في مجتمع فرعون، وهو مؤمن آل فرعون، لانه يكتم ايمانه، الله لم يضرب به مثل، لم يجعل منه مثلا للذين آمنوا، فجعل المرأة مثل للمؤمنين والمؤمنات، وقدمها هذا التقديم الرائع وهذا الطرح الجيد. طيب،
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن المرأة وكرامة المرأة وحق المرأة يتحدث من خلال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يبين الأسرة المسلمة كيف تتكامل، وكيف المرأة تعمل في بيتها، وكيف تقوم بتربية أبنائها، ويعتبر هذا جهاد عظيم، جهاد المرأة حسن التبعل، لكنه لا يمنعها من الجهاد الأعظم والأكبر إذا كانت الجبهة بحاجة لها، حاجة لها مو لأنها تقاتل، تدافع عن الحق، تضمد جراح، تسقي الناس ماء، كما كانت نسيبة المازنية وكما كانت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء في يوم أحد. كانت بأبي وأمي، يأتيها علي أمير المؤمنين والسيف يقطر مهجا ودما، ويقول: أفاطم هات السيف، غير ذميمي فلست برعديد ولا بمليم. فكانت تضمد جراح أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجراح بعلها علي أمير المؤمنين. وهذه الوصية التي ذكرت في ليلة من الليالي، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء، أيضا من المناسب أني أذكر الأخوة والأخوات، أذكر الأحبة جميعا، أذكرهم بقراءتها، لأنها حقيقة يعني ممكن أقول أنها مغمورة، وصية مغمورة، ما نسمع من يقرأها أو ينشرها، في حين موجودة حتى في المخطوطات، المكتبة الظاهرية في دمشق، في فرنسا، في برلين، هذه المكتبات الكبرى في الإسكندرية، هذه الوصية محفوظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فكانت فاطمة الزهراء عنوان الاستقامة في الإسلام ورمز التضحية، والأكبر شيء في حياة الصديقة صلوات الله وسلامه عليها أنها الشهيدة المظلومة التي استشهدت من أجل ولاية علي أمير المؤمنين. وأنا ألاحظ أيها الأخوة، المرأة قبل أن يكون عندها أولاد تكون قوية في مواقف، لكن لصورون عندها أولاد أطفال تحن عليهم، تتنازل عن كثير من حقوقها في سبيل أولادها، في سبيل أن تبقى في أولادها، تتراجع لهم. هذه قضية خاصة عند النساء، لكن لاحظ عند الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قدمت نفسها وأبنائها، يعني شيء رهيب والله. إذا تفكر تتأمل، أنت تتأمل هل معنى هذا؟ رسول الله أن يقرأ هذه الآية اللي حديثنا الليلة، يقرأها لستة أشهر على باب دار الزهراء، سالم الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يقول: أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول: بني فاطمة، إن ربي أمرني أن أستأذن. ونحن نعلم أن الرسول قوله وفعله وتقريره حجة، وندرك أيضا كيف كان يعامل الزهراء وأبناء الزهراء، الحسن والحسين كيف كان يعامله، كيف كان يحمل الحسن والحسين على صدره. أنت ما تشبع من هذه الأحاديث، لا والله ما تشبع منها. كيف يكون على المنبر فإذا دخل الحسين سلام الله عمره 4 سنوات تعثر فسقط، وقع رسول الله قطع خطبته ونزل إلى الحسين يحمله على صدره، وفاضت عيناه بالدموع ويكرر هالعبارة: حسين مني، هذا الحديث العظيم، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فإذا سمع الحسين يبكي يقول: بني فاطمة، أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ فإذا سجد للصلاة وجاء الحسين وصعد على ظهر جده النبي، كان الرسول يطيل السجود إكراما للحسين، بعدين يرفع رأسه: يا رسول الله، نزل عليك الوحي؟ قال: لا، إنما هو ولدي الحسين، ابني
ارتحلني فما أحببت أن أعجله أو أعجله. هذه الأحاديث يجب أن يسمعها المسلمون في شرق الأرض وغربها من فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضائل الزهراء الطاهرة الطيبة. فما دامت الزهراء هي العنوان وهي الرمز وهي الميزان والمعيار للحق، لأنها في مستوى علي أمير المؤمنين، لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء من آدم فما دونه. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء. الآن واحد يقول عمرها كان 30 سنة وعمرها كان 25 سنة، تزوجت في سن 10 وقتلت وعمرها 18 سنة، 18 سنة عمرها. لأن أبا بكر وعمر عندما جاء إلى النبي يخطبان فاطمة، الرسول ردهما وعلل الرد أنها صغيرة السن، لاحظ معنا، فهذا دليل أنها ولدت بعد البعثة 5 سنوات، عمرها 18 سنة، شابة اللي عمرها 18 سنة يكسرون ضلعها. وما تذكر هذا لزوجها أمير المؤمنين، ما تذكره، لأن قنفذ صار ضغط على الباب، خالد بن وليد وقنفذ وهؤلاء الجماعة والمغيرة ابن شعبة، والإمام الحسن سلام الله عليه يتحدث مع المغيرة ابن شعبة في مجلس معاوية، يقول له يا مغيرة أنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها. الإمام الحسن يقول للمغيرة، يقول له ضربتها حتى أدميتها. فلما تكون شابة عمرها 18 سنة وهكذا تضرب، لأنه قرروا خصوصا بعد خطبتها، بعد الخطبة اللي ألقتها الجماعة قرروا قتلها، لازم تقتل ما تبقى خلص. فالمسألة هنا، فإن ضربت وكسر ضلعها الحائط والباب، قنفذ ضغط على الباب ضغطة قوية، والباب فيه مسمار خشب، فضرب المسمار ضلعها فكسر ضلعها، وهي حامل. وبالشهر السادس الإمام أمير المؤمنين أخذ من الدار، من الدار. شوف المعنى هالشكل، تصوره، مو تصور واحد يقول لك الإمام علي واقف يطلع عليها، لا، هذا الكلام غلط مو صحيح. الإمام أخرج إلى المسجد هكذا، فأسقطت جنينها المحسن بين الحائط والباب. وزي عقيلة بذاك اليوم كم كان عمرها، واقفة تنظر إلى أمها سلام الله عليها، فلما رفعت رأسها أغمي عليها أفاقت، رأت ابنتها زينب واقفة. أول سؤال سألت زينب، قالت بني زينب عيني أين أبوك علي؟ قالت أخرج من الدار. فخرجت الزهراء، خرجت الزهراء للدفاع عن علي أمير المؤمنين، وهي تنادي خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجودي. فرجع أغلب الناس أكراما لها. أيضا في هذا الموقع والرواية عن أهل البيت، لما نظر العبد قنفذ إلى ذلك رجع إليها يلوعها بالصوت ويضربها بصوته. الآن رجعت صلوات الله وسلامه عليها إلى دارها بعد هذا الهجوم اللي حصل، وكسر ضلع الزهراء وإسقاط المحسن، والروايات اللي موجودة والمصادر يذكرها المسلمون كافة. لازم تعرف الحق الذي ضحت من أجله الزهراء سلام الله عليه، تعرف الحق ما هو، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمامة. لأن الإسلام من دون ولاية أمير المؤمنين ما إلى معنى، الإسلام من دون يوم الغدير ما إلى معنى. اليوم أكملت لكم دينكم، وقبلها يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالقضية قضية كبرى، قضية حق، قضية ولاية، قضية إمامة، قضية إنقاذ الناس من الظلام، من الحرمان، من الظلم، من الفساد. هذا الذي ضحت الزهراء من أجله. ما تتصور مسألة شخصية أو خلصت المسألة، لا. ولذلك قبل الهجوم خرجت إلى المسجد تطالب بحقها. هذه فدك أعطاها رسول الله لابنته فاطمة، نحلة أنحلها من العطاء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأخذت فدك منها فلاست خمارها،
وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى جابر بن عبد الله الأنصاري يقول ما رأيت فاطمة تمشي إلا وذكرت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تمشي مشية أبيها النبي. حتى دخلت على أبي بكر في المسجد والمهاجرون والأنصار هناك، فنيطت دونها ملاءة يعني ضربوا ستار، فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، أعاد القوم ثانيا في بكائهم. فأمسكت، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر أو التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته إلى أن قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأكظامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه فنطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجمه قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين. هذه لازم أولادنا يحفظون هذه الخطبة. شوف العلم والفصاحة والبلاغة والعمق الفكري في هذه الخطبة بحيث جمعت كل مبادئ الإسلام وتحدثت عنها وربطت هذه المبادئ كلها بولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
أو نجمه قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها. يعني الرسول يقذف الإمام علي في لهوات الحرب بسيف ذو الفقار، هو حلال المشكلات، باب الحوائج، داح باب خيبر. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا. وأنتم في رفاهية من العيش واجعون آمنون فاكهون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين أو الآفلين وهدر فنيق المبطلين فخر على عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا تخاطب الذين ظلموها ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأعلامه واضحة وزواجره لائحة رغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم تقول وتزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة لي من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي محمد أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ثم ذكرت الآيات قالت يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين إلى أن أجيبت بذلك الجواب فانكسر قلبها قبل ضلعها فرجعت بأبي وأمي إلى الدار وأمير المؤمنين يتطلع طلوعها لأنه ما في أحد حتى عند أهل البيت ولا في العالم يستطيع أن يقوم بهذا الدور سوى الزهراء سلام الله عليها. هي فقط فاطمة الزهراء التي تقوم بهذا الدور وتظهر الحق للعالم كله وهذا الصوت لتبين أين هو الحق وكيف هضم وظلم علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. رجعت والإمام أمير المؤمنين يتطلع طلوعها لما استقرت بها الدار انفجرت بالعتاب مع أمير المؤمنين تذكره بأبي طالب ناصر الإسلام وحامي الإسلام ذلك البطل وهي تعلم موقف الإمام أمير المؤمنين تعرف من هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن هنا تبين أيضا للعالم كله قالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدن فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، فألفيته الألد في كلامي إلى أن تقول يا علي، فحبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا شافع ولا دافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة. الإمام يقول لها لا ويل لك بل الويل لشانئك، لأن هي قالت ويلاي في كل شارق وغارب، قال لا ويل لك بل الويل لشانئك، نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، وإن كنت تريدين البلغة فحقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما أخذ عنك أو منع عنك، فاحتسب الله وأصبري. قالت حسبي الله وأمسكت. هنا اتأمل القضية، هذه الخطبة والكلام كله قبل عملية كسر ضلع الزهرة سلام الله عليك يا سيدتي. اي نعم، الليلة ختام المجلس وقلوبنا كلها متوجهة. هذه الأمور اللي ذكرتها كان يجب أن أذكرها من قبل شهر، بس أنا تاركها لهالليلة. احنا تكلمنا قضايا علمية وبحوث علمية، هاي الحقائق يجب أن تذكر، وكلكم في عطش وفي ظمأ، وكلكم أبناء الزهراء يا أحباب، كلكم أبناء فاطمة، النساء كلكن بنات الزهراء، بنات فاطمة، كل واحدة منكن والله بنت الزهراء. هذه قبل 3 سنوات هنا في الكويت، يشهد الله الآن هذه إجت في ذهني، ما كنت ملتفت أني أقولها، لكن ها يجب أن أقولها كحقيقة. قبل 3 سنوات كنا جالسين في بيت أحد العلماء، ومعنا سادة علماء جالسين على الغداء هنا بالكويت، وأنا كان عندي مجلس في صفر، كنت أقرأ بحسينية الإمام الحسين في سلوى، بعد ما انتهينا من هنا الحسينية، هاي المكان الكريم حسينية معرفي، ذهبنا إلى هناك في صفر، فالمجلس بالليل، وإحنا جالسين بعد الغداء دار حوار بين هالعلماء السادة اللي موجودين، أن الزهراء سلام الله عليها لما كانت حجابها بالنسبة لها كانت تغطي وجهها أم لا، هذا الكلام، لأنه الفقهاء قسم منهم يقول إلا ما خرج منها يعني الوجه والكفين، باستثناء الوجه والكفين. موضوع الشاهد، فأحد العلماء يقول كذا، ذاك يقول كذا، الروايات اللي موجودة أنا أقولها وأعترف أني أخطأت في تلك الجلسة، أقولها لأدين نفسي على منبر الإمام الحسين، حتى مرة ثانية هذه الأمور ما تصدر حتى بالسكوت، علما أنه أنا عندي كتاب عن الزهراء 10 مجلدات اسمه اعلموا أني فاطم، وطبعته وكنت أعلم أن هذا الكتاب يحتاج إلى سنة كاملة عمل بعد، يشهد الله استعجلت بطبعه لأصد هذه الهجمة ضد الزهراء سلام الله عليه. فأنا في هذا الكتاب ذاكر عن حجاب الزهراء متحدث، لكن بهالجلسة سكتت، ما نفيت ولا أثبتت غطاء الوجه. الساعة 3 بالضبط، وسادة وعلماء موجودين عندكم بالكويت يعني معروفين من دون ما أذكر أسمائهم، الحديث هكذا كان حديث علم يدور فيما بيننا، بس أنا ما قلت، ما أثبتت غطاء وجهه، يعني تركت المسألة عند السادة العلماء، قلت أشوف رأيهم هكذا. والله الساعة 3 عصرا بالضبط انتهت الجلسة، كل واحد راح البيت، أنا أروح أخذ لي شوية غفوة وبعدين أهيئ نفسي للمجلس للمحاضرة. الساعة 8:30 رحت للمجلس، باب المجلس شفت امرأة من النساء المستمعات محجبة واقفة، أعطتني رسالة، دائما تجيني رسائل من الشباب من الرجال من النساء أخذها، لكن هذه الرسالة اللي أعطتني إياها بالباب ما كان فيها ظرف، يعني مو ما كانت في ظرف، فشك الورقة عارية، فأنا على طريقتي فتحتها، المرأة أعطتنيها سلمت عليه السلام عليكم مولانا هذه الورقة وراحت مشت، فأنا على طريق للمنبر وأنا رايح للمنبر فتحت الورقة أطلع فيها، هذه المرأة تقول، والورقة عندي موجودة بالحرف الواحد، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى شيخنا عبد الحميد المهاجر. شيخنا مولانا اليوم الساعة 3:00 رأيت حلما. التفت شوف الدقة عند أهل البيت وإحنا ما نلتفت لهذه الأمور. اليوم الساعة اليوم الساعة 3:00 رأيت حلما، رأني في الحسين وعدت إلى جانب النساء، المكان في فوق مكان للنساء الحريم، فرأيت امرأة مجللة بالسواد ولها هيبة ونور جالسة في صدر المجلس مع النساء، فدنوت منها، هي كاتبة، فدنوت منها قلت لها: سيدتي لماذا أنت ترتدين هذا السواد؟ شوف السؤال ولاحظ الجواب، الجواب السيدة ليس على سؤالها، جوابها إلنا إحنا اللي كنا جالسين. تقول: قلت لها: سيدتي لماذا أنت ترتدين هذا السواد؟ قالت: إني لم أرفع هذا الغطاء عن وجهي طول حياتي. شوف الجواب إلنا إحنا العلماء، مو الجواب إلها لأن هي تسألها، الله أكبر. في نفس اللحظة اللي إحنا كنا جالسين فيها الزهراء أرسلت رسالتها، في نفس اللحظة، في نفس اللحظة قالت: إني لم أرفع هذا الغطاء عن وجهي طول حياتي، وأنا أحضر هذه المجالس أنا وأبي محمد بن عبد الله رسول الله، أبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر عند الرجال وأنا عند النساء، نحن نحضر كل ليلة هذه المجالس، يشهد الله، هكذا الرسالة مكتوبة. بعدين هذه المرأة الحرمة الكاتبة إلي، شوف سبحان الله، يعني حتى للرسالة ما منتبها، كتبت الحلم وبعدين تكتب لي تقول: فمن هي هذه المرأة يا شيخنا؟ ما هي تقول لك أنا وأبي. مع ذلك كأنما الرسالة يجب أن تصل إلنا. أنا أخذت الرسالة على المنبر، الموضوع اللي كان في رأسي، المحاضرة، القضايا العلمية اللي كانت في ذهني حتى أحكيها كلها تركتها. كانت المحاضرة ذات اليوم حول هذه الرسالة اللي أنا أحتفظ بها دائما وأشيلها معي للحفظ، هذه الرسالة نفسها. لا رقم تليفون، يعني في بعض الناس اللي يراسلوني رجال نساء يكتبون رقم تليفون حتى أجاوبهم، لا اسم المرأة اللي كاتبة، لا اسمها ولا رقم تليفونها، ولا تقول أنه جاوبني، كأنما هي تريد أن توصل هذه الرسالة. اتصلت بالسادة العلماء، قلت لهم: تعالوا، بعد ما قرأت القضية وبكينا على المنبر وسمعت الناس ولاحظوا، قلت سكوت مجرد لأني أنا سكتت. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول لي: في هذا المكان يجب أن تقول الكلمة، ما تسكت. فبالله عليكم إذا كان مجرد سكوت عن قضية غطاء وجه الزهراء وأنا ما متعمد بس جالس، فالزهراء تعاتبنا، فكيف السكوت عن مظلوميتها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها؟ كيف واحد يسكت عنها؟ وإحنا مر علينا يوم اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين في يوم وفاتها كانت كأحسن ما تكون المرأة. أنا هاي المصيبة دائما أذكرها، وإذا أقدر يومية 1000 مرة أذكرها، لأنها عندي هذه نور مثل القرآن. أهل البيت هم القرآن الناطق، هم القرآن الناطق، فلما تذكرها تثبت القرآن في قلبك. اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين يوم وفاته، قالت: يا ابن العم، نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري، أحب أن أوصيك بها. قال: أوصي بما أحببت. بارك الله فيك. طبعا يمكن واحد الآن يقول لك: شلون الزهراء تسمعنا وإحنا يسمعوننا؟ يا حبيبي مو فقط يسمعوننا، يعرفون ما في ذهنك وما في قلبك. سليمان طاير بالجو على البساط وسمع نملة تتكلم، الزهراء ما تسمعنا؟ ما تسمع صوتنا؟ ما تحضر مجالس ولدها الحسين؟ هي أم العزاء، هي أم المجلس. الإمام الصادق سلام الله عليه لما أبو بصير يقول: دخل أبو هارون المكفوف يقرأ: امرر على جدث الحسين وقل لأعظم الزكية. يقول: رأيت الإمام الصادق سلام الله عليه قام من صدر المجلس ووقف عند الباب، عند الباب وقف. قلت له: سيدي سيدي رأيتك قمت من المجلس ورحت عند الباب. قال يا أبا محمد يا أبا بصير، لما بدأ أبو هارون بالقراءة بقراءة العزاء رأيت أمي فاطمة دخلت المجلس، فأنا احتراما إلها وقفت هناك احتراما إلها. يحضرون معانا هاي مجالسهم يا أخوة، لذلك المجلس له هيبة وله نورانية وله خشوع. لما تحضر بالمجلس أعرف أن أهل البيت في المجلس، الرسول في المجلس. شوف المعنى هذا الكبير. فاجتمعت بالإمام أمير المؤمنين، قالت نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري أحب أن أوصيك بها. قال أوصي بما أحببتي، تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمر. قالت يا ابن الغم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة. أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفلني حنطني بحنوط والدي بحنوط أبي رسولي، صلي علي، لا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، وعفي موضع قبري. ثم صارت توصيه بالحسن والحسين، توصي أبا الحسن لا تصح في وجهيهما، هو الإمام يصح، فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين، بالأمس فقد أجدهما رسول الله واليوم يفقدان أمهما فاطمة. تقول أسماء قامت الزهراء غسلت رأس الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما، هيئت لهما طعام، قالت لهما أخرجا خلف أبيكما علم للمسجد. وبالفعل لما رجع أسماء تقول فاطمة قامت بأبيه وأمي، قالت لي أنا عندي صلاتي وردي أقرأ الآن، أقرأ القرآن، إذا انقطع صوتي ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، هاي لقضاء الحوائج أيضا. إذ انقطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجاب، يا أم الحسن والحسين ما أجاب. دخلت عليها الحجرة وإذا بها ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي. ورجع الحسن والحسين ومر الكلام. أسماء أين أمنا فاطمة؟ يسأل الحسين. قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة وما ينام أمنا في هذا الوقت، ليس هذا وقت نامها، هذا وقت عبادتها ودعائها. تقول وضعت طبق الطعام بين يدي الحسن والحسين، كلا يا قرة عيني رسول الله. تقول أردت أن أهدئ الأمر حتى يرجع أمير المؤمنين من المسجد، وإذا الحسين يقول أسمى من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ كل يوم نأكل معها، ليش وحدنا؟ أحس قلب الحسين بالشر، أقبل مهرولا إلى الحجرة، جلس عند رأسها. أمه كلميني أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدن. صح أخي أبا محمد، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. تقول أسماء والله لقد كسر قلبي الحسين، رأيته يقبل أقدام أمه فاطمة، ويقول أمه كلميني قبل خروج روحي. ذهب إلى المسجد استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. الآن الإمام سلام الله عليه يجهزها، حاضر على المغتسل، هو يتحدث يقول والله إنها كانت كريمة، كانت كريمة، كانت تتقلب كلما أردت جانبا انقلبت إلى ذلك الجانب. تقول أسمى لحظات وإذا الإمام علي ينتحي ناحية ويجهش في البكاء. سيدي تبكي، قال يا أسمى رأيت ضلع فاطمة مكسورة، أخفته عنه. الآن قبل أن يعقد أزرار الكفن، اليوم احنا ببيت الزهراء عند فاطمة الزهراء وزينب والحسن والحسين وأمير المؤمنين أهل العزاء. قبل أن يعقد أزرار الكفن نادى حسن حسين زينب أم كلثوم فضة، في بعض الروايات سكينة، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. يقول جاء الحسن والحسين فألقيا بنفسيهما على أمهما فاطمة. الإمام علي يقسم بالله يقول والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وأخرجت يديها، مدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا أسمع المنادي بين السماء والأرض ينادي يا علي أرفعهما عن جسد أمهما فاطمة، والله لقد أبكيا ملائكة السماء وقد اشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه. أخرجها في الليل البهيم مع حفنة من المشيعين، قال لأبي ذر، قال لسلمان قل لهم أخر إخراج الجنازة، فأخرها الإمام وأخرجها، والعباس وعبد الله بن العباس والفضل والحسن والحسين وعمار وسلمان والمقداد، هؤلاء تبعوا الجنازة إلى أن أوصلها الإمام إلى القبر نصف الليل. التفت إلى أبي ذر قال عم يا أبا ذر خذ بيد الحسنين وعد بهما إلى الدار، أنتوا المشيعون عودوا إلى الدار. بقى الإمام وحده، أنزلها في القبر ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي. بعد ذلك يقول له فقد استرجعت الوديعة. الإمام يقول للرسول استرجعت الوديعة. هنا ملاحظة، أنا شايف رواية الآن مجالها أقولها وأنتم أهل ذوق ومعنى كبير. على كل حال في مكانين الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجهش في البكاء، عند المغتسل لما غسل الزهراء واكتشف ضلعها المكسور، بعد شيء الزهراء أخفته عن أمير المؤمنين أثر اللطم على عينها، كانت أخفته عن الإمام بطريقة تعرف بكاءها وحالتها وكيف كانت صلوات الله وسلامه عليها تخرج إلى البقيع، كيف كانت تذهب إلى قبر أبيها رسول الله وتبكي. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. كانت تطلب من بلال المؤذن أن يؤذن، فإذا أذن بلال ورفع صوته الزهراء رفعت صوتها بالبكاء حتى يغمى عليها، حتى بلال قطع الأذان وذهب إلى الشام. ذهب بلال إلى الشام في ليلة من الليالي. أيضا بالمناسبة بلال يقول أنا نائم، يرقل الرواية نفسه، بلال نائم وإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حتى أنت يا بلال هجرت ابنتي فاطمة؟ فقام بلال وأقبل، شد حزاء حقائبه وراحلته وأقبل إلى المدينة، فوصل عند باب الزهراء. الآن ترجل ووقف يريد يدخل عند الباب يستأذن، فرأى الحسن والحسين وهما طفلان صغيران، رأى الحسن والحسين واقفين عند الباب، سلم عليهما قال سيدي استأذنا لي من أمكما فاطمة، أريد أن أدخل عليها أسلم عليها. فانفجر الحسن والحسين بالبكاء. قال يا بلال عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة.
لذلك هاي اللقمة أثر الاحمرار على وجه الزهراء على عينها. وين صايرة؟ وين صايرة؟ هنا. شوف، إذا واحد يلطم إنسان اللقمة تكون اللي يضرب يضرب باليمين، باليمنة هالشكل يضرب باليمنة، فالمقابل وين تقع اللقمة إذا ضرب هذا باليمين؟ وين تقع؟ على الجهة اليسرى. بس هذه خليها أمامك شوية، أنا ما شارح هذه أول مرة أبيني فيها. فلما يلطم باليمين الضربة تجي على الجانب الأيسر. طيب شوف، المسجى الميت عندما يوضع في قبره، لما يوضع في قبره يوضع الخد الأيمن على التراب، فالجانب الأيسر وين يكون؟ ظاهر. ملتفت للتعبير. الإمام سلام الله عليه عند ضوء في تلك اللحظة، في تلك اللحظة هو نور الله في الأرض، فلاحظ هذا الاحمرار وأثر الضربة على جبينها على العين اليسرى بأبيه وأمي، لذلك هاجت أحزانه وفاضت عيناه بالدموع، وانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. ثم أهال عليها الترب وصار يدور حول القبر: ما لي وقفت على القبور مسلما، هاي كلمة الدعاء، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. جلس يقرأ القرآن على قبرها، لأن هي أوصته أبا الحسن أقرأ القرآن على قبري، فإن الميت يأنس بقراءة القرآن. هومت عيناه بالنوم وإذا به يرى الزهراء تقول له: أبا الحسن لا تعد لقبري بعد هذه الليلة، لا تقرأ قرآن. الله يرحم سيد كاظم هذا العالم الكبير ينقل هذه الرواية. فقال لها الإمام أمير المؤمنين: لماذا يا بنت رسول الله أنت طلبتي؟ قالت: يا أبا الحسن، إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا في البيت الآن، فرأوا الدار خالية مني ومنك فاستوحشوا لذلك. لذلك رجع الإمام سلام الله عليه بمجرد أن فتح الباب وإذا به يرى الحسن والحسين خلف الدار، وزينب وهي صغيرة دموعها ما نشفت وتبكي: أبا أين أنت؟ أمنا ما موجودة وأنت ما موجود معنا، استوحشنا. أنا كنت على قبر أمكم فاطمة. في بعض الروايات طلبت زينب من أبيها أن يأخذهم إلى قبر الزهراء سلام الله عليها. فشوف هذه الحالة وهذه الكيفية، حتى صار منزل أمير المؤمنين بعد الزهراء كل واحد ينظر لدموع تجري: أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، بزهرتك الأرياح أودت بما تزفي، تعفيت يا رب على حبتي بعدهم، فذكرتني قبر البتولة، إذ عفي الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر، يا الباب أنشدش وين محسن سقط، يا الباب يوم العصرة والزهرة الزشية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، شفاء مريض قضاء حوائج، الله يبارك فيكم. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله،
فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.